مثالين. المثال الخامس، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. المثال الخامس، إن الشخص إذا أحرم حرمت عليه النساء، بمعنى العقد عليها وغير ذلك، وحرم عليه أيضا التطيب بالأقسام الخمسة للطيب المذكورة في الرسائل العملية، أعني المسك والعنبر والورس والزعفران والعود، أي في الرواية مذكور. ولكن إذا شككنا أن غير هذه الخمسة هل هو حرام أو ليس بحرام، فنستصحب آنذاك عدم الحرم، فنقول قبل الإحرام كانت هناك إباحة للطيب بجميع أقسامه، وبالإحرام حرمت خمسة جزما، ما زاد نشك، نستصحب إباحة ما عدا الخمسة. وهذا الاستصحاب تنجيزي ولا مشكلة فيه. ولكن إذا شككنا هل يجوز للمحرم أن يرجع إلى زوجته المطلقة، يرجع إليها متى؟ حالة إحرامه. إنه يجري، قد يجرى آنذاك، قد يقال يجري استصحاب الجواز، فقبل الإحرام كان يجوز له الرجوع، بعد الإحرام وبعد الإحرام نشك، فنستصحب جواز الرجوع. طبيعي هذا لو لم نستظهر من الأدلة أو من هنا وهناك، لو لم نستظهر عدم جواز، مفروضنا هذا، يعني نحن أصل. لا تقول لي شيخنا شلون هذا يصير، ثابت من الرواية، فهذا مطلب ثاني. لا، نحن والأصل الآن قضايا فنية نريد نتعلم. إن هذا الاستصحاب، أي استصحاب جواز الرجوع، هل هو استصحاب تنجيزي أو تعليقي؟ في بادئ النظر قد يقال هو تنجيزي، فكما أن جواز التطيب كان تنجيزيا، فجواز الرجوع أيضا، استصحاب جواز الرجوع هو تنجيزي أيضا، لا فرق بينهما، فكلاهما جواز، هذا جواز ذاك جواز. ولكن يمكن أن يقال هو تعليقي، أنا هذا الذي أريد أبين في الحقيقة الأمثلة لهذا الأدب، أن بعض الأحكام الذي نستصحبها صورة وشكلا تنجيزية، لكن روحا لما نتأمل بها هي تعليقية، يمكن أن يقال هو تعليقي، وذلك لأن الجواز التكليفي، أي جواز الرجوع تكليفا، لا إشكال فيه، فلا محذور في أن يقول رجعت كتكليف، وإنما الكلام هل تحل له لو رجع، هل تحل له آنذاك أن يمسها مثلا وينظر إلى بدن، أو الكلام هو في الجواز الوضعي أي في الصحة، وإلا فالجواز التكليف يعني بمجرد أن يقول رجعت هذا لا محذور منه. وإذا كنا نشك فيه أن هذا جائز أو ليس بجائز فهو يجري لا محذور فيه، ولكن أقصى ما يثبت الجواز التكليف. ونحن نريد ماذا نريد؟ المهم الذي نريده الجواز الوضعي الذي يترتب عليه أنه لو رجع يجوز أن يمسها من دون شهوة مثلا أو ينظر أو ما شاكل ذلك. فإذا على هذا الأساس جواز الرجوع إليها في العدة هو جواز وضعي، وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب من ناحيته استصحابا لحكم تعليقي وليس استصحابا لحكم تنجيزي. وهذه نكتة طريفة يجدر الالتفات إليها أيضا. المثال السادس الأخير، إذا فرض أن المرأة كانت حائضا وينزل منها الدم، ففي حالة نزول الدم يحرم وضعها، كما أنه يحرم طلاقها. وإذا فرض أنه انقطع الدم وبعد لم تغتسل، دم انقطع ولكن الغسل بعد ما موجود، هل يجوز وضعها أو لا؟ إذا شككنا نستصحب الحرمة السابقة، نقول سابقا كان يحرم وضعها والآن يحرم، وهذا استصحاب لحكم تنجيزي ولا إشكال فيه. ولكن بالنسبة للحكم الثاني، كلام في الحكم الثاني، يعني إذا شككنا في جواز طلاقها فهل يجري استصحاب طلاقها، جواز طلاقها؟ هنا يمكن أن يقال هو تعليقي، باعتبار أن الجواز الذي نقصده ليس هو الجواز التكليفي، وإلا فتكليفا يجوز للزوج أن يقول لزوجته الحائض أنت طالق، ما بيه مو حرام يعني، ولكنه لا يترتب عليه أثار. إذن الجواز الذي نقصده هو الجواز الوضعي، يعني إن طلقها هل يجوز أن، هل يصح أن تذهب وتتزوج شنو بشخص آخر؟ الكلام هذا هنا في الجواز الوضعي، وهذا كما ترى استصحاب لحكم معلق، فإن الجواز بهذا المعنى يرجع في روحه إلى قضية تعليقية، يعني إن طلقها جاز لها أن بعد انتهاء العدة طبيعي جاز لها أن تتزوج، فهو قضية تعليقية واستصحابه استصحاب لحكم تعليقي. هذا بالنسبة إلى بعض التوضيح من خلال الأمثلة لفكرة الاستصحاب التعليقي. عنوان جانبي صغير، الآراء في المسألة. قد اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب التعليقي، فقد نقل الشيخ الأعظم قدس سره عن سيد مشايخه، هو معبر سيد مشايخنا، نقل الشيخ رحمة الله عليه في الرسائل في هاي الطبعة الجديدة رقم الجزء 6، يعني تسلسل رقمه 26 الصفحة 222 نقل عن سيد مشايخه يعني السيد محمد المجاهد وعن والده والد السيد محمد المجاهد من والده سيد مير علي صاحب الرياض قدس الله روحهما الزكية نقل عنهما أنهما اختارا عدم الجريان عدم الحجية بيد أن الشيخ نفسه قدس سره وهكذا تلميذه أعني الشيخ الخراساني ذهب إلى الحجية والجريان وحينما وصلت النوبة إلى الشيخ النائيني ومدرسته وأعني من المدرسة مثل السيد الخوي قدس سره حينما وصلت النوبة إلى الشيخ النائيني ذهب إلى عدم الجريان يعني وافق صاحب الرياض سيد محمد المجاهد ولكن الشيخ العراقي ومدرسته وأعني من مدرسة الشيخ العراقي يعني مثل السيد الحكيم قدس سره ذهب إلى الجريان إذن المسألة من هذه الناحية هي خلافية بهذا الشكل وقبل أن نوضح أدلة الطرفين نشير إلى نكتتين جانبيتين إذن عنوان جانبي صغير نكتتان النكتة الأولى إن يجري يقع الخلاف في حجية الاستصحاب التعليقي وأنه يجري أو لا لو كنا نبني على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أما إذا أنكرنا ذلك كما أنكر منه السيد الخوي وقال الاستصحاب في الأحكام الكلية لا يجري باعتبار أن خلاصة الدليل هذا الذي قاعد أبينه كله بيناه فيما سبق هذا رأي السيد الخوي مع مناقشة سابقا بيناه باعتبار أن استصحاب بقاء الحكم الفعلي معارض بإصالة عدم الجعل الزائد بلعاض الفترة الزائدة إنه لو بنينا على هذا يعني أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية لا معنى آنذاك من نزاع في أن الاستصحاب تعليقي يجري أو لا يجري إذ المفروض أنه استصحاب حكمي فهو لا يجري من ناحية شبهة المعارضة قبل أن تصل النوبة إلى محذور التعليق وهو لا يجري في حد نفسه نعم لو أراد السيد الكوفي أن يدخل في هذا النزاع فهو إما أن يدخل دخولا فرضيا وتقديريا ويقول على تقدير أننا نقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية فرأينا كذا يعني في الاستصحاب التعليق وأما إذا ما يريد يتنازل عن رأيه نقول له سيدنا لا أنت بعد لا تدخل في هذا النزاع في أماننا أو يو هيتشي يعني دخول فرضي تقديري أو أن نفترض أنه يدخل في مساحة ضيقة، لأنه النزاع في الاستصحاب التعليقي تارة يقع في باب الأحكام وهو المهم، وأخرى في باب الموضوعات كما سوف نبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فإن التعليقية كما تتصور في الحكم قد تتصور في الموضوع، وكما وقع الكلام في أن استصحاب الأحكام التعليقية حجة أو لا، وقع الكلام في أن استصحاب الموضوعات التعليقية حجة أو لا. وفي باب الموضوعات هو يقول بجرام الاستصحاب، لأنه لا يوجد فيها جعل، أي في باب الموضوعات، حتى استصحاب بقاء الموضوع يعارض بإصالة عدم الجعل الزائد. إذن مثل السيد الخوئي، إما أن يدخل في هذا النزاع دخولا تقديريا فرضيا، أو أنه يدخل في مساحة ضيقة يعني في باب الموضوعات. وهذه كما قلت لك نقطة جانبية ليست مهمة، بيان واقع لا أكثر. النقطة الثانية، إن من الأمثلة المعروفة التي تذكر في باب الاستصحاب التعليقي هو مثال العنب والزبيب، وأن العنب لو صار زبيبا هل يجري استصحاب الحرمة المعلقة؟ فنقول العنب قبلا أو هذا الزبيب قبلا كان لو غلا يحرم، والآن كذلك، هل يجري هذا الاستصحاب التعليقي أو لا؟ هذا المثال هو المثال المعروف للاستصحاب التعليقي، وهذا المثال يوجد فيه إشكالان. الإشكال الأول ما يخطر إلى ذهن كل سامع لهذا المثال، حيث يمكن أن يقال إن العنب والزبيب عنوانان متغايران، بحيث يصدق أن الموضوع ليس واحدا، وشرط جريان الاستصحاب وحدة الموضوع. وهذا الإشكال لو تم وقبلنا أن هذا العنوان يغاير ذلك العنوان عرفا، وطبيعي في ذلك كلام أنه عرفان هل كذلك وما عنوانان متغايران، أو هما عنوانان ليس متغايرين بل أشبه، يعني الجفاف، حالة الجفاف حالة طارئة على العنب لا تغيره عما هو عليه، فلا يقال هذا غير ذاك عرفة. على أي حال لو غضبنا النظر عن هذا وسلمنا أنهما اثنان، سموه مهم يا أخي، نجي نتعارك السالان عرفان هم اثنين لا واحد. الذي أريد أن أقوله، لو سلمنا أنهما متغايران ومتباينان ممنون فبنت، ولكن أقول هذه مناقشة في المثال، وليست المناقشة في المثال من دأب المحصلين. يعني يمكن أن هذا المثال شنو للاستصحاب التعليقي نتركه ونختار عن مثال آخر، ونحن قد ذكرنا فيما سبق ستة أمثلة، نذهب ماذا إلى المثال الثاني، السكك مثلا، السكة الذهبية أو السكة الفضية بعد أن هجر التعامل بها، وهذا متغير في الموضوع، وجران التعامل بها ما يسويها شنو؟ اثنين. ونجيب هذا المثال أو الأمثلة الأخرى. إذن هذا الإشكال إشكال في الحقيقة في المثال وليس إشكالا على أصل الموضوع، وإنما نذكر هذا المثال من باب أنه مثال معروف متداول وقد الطالب يتفاعل معه بسرعة من هذا الباب، وإلا فهو لا خصوصية له، يمكن تركه والتبديل بأمثلة أخرى. إذن هذا الإشكال الأول الذي قد يشكل، وقلته ليس بمهم لأن يمكن التعويض بأمثلة أخرى. والإشكال الثاني في هذا المثال والعلمي هو هذا، هذا الإشكال أكثر علمية من ذاك الذي ذاك كل واحد يلتفت له. أول ما واحد يجي أو يدرس ونمثل له بالأصحاب التعامل يجي الذهن يقول شيخنا هذا غير ذاك، هذا مو مهم. لا، الإشكال المهم هذا. الإشكال الثاني هو أن مصب الحرمة غليان العصير العنبي، والعصير عبارة عما يعتصر، فالعنب إذا عصرناه سب إيدنا وبمكينة كيف بجهاز، هذا ماء العنب الذي يطلع هذا يقال له شنو؟ عصير عنبي. هذا لو غلا يحرم، وأما الزبيب فليس فيه، سلمنا هو عنب، سلمنا أبويا سلمنا الزبيب عنب، لكن مصب الحرمة هو عنوان العصير، وهذا مو عصير، الزبيب ما بي عصير، كل ما في تعصر ما بي ماء، هو جف. إلا اللهم تقول لي شيخنا أخو أنقع بالماء أخو هذا الماء، نقول هذا الماء ليس عصير زبيبي ومو عصير، هذا ماء مخلوط بماء، عصير قلنا ما يعتصر، وهذا ماء خلط بماء بالزبيب وليس عصيرا. فإذا على هذا الأساس الاستصحاب لا يجري، لا من ناحية أن عنوان العنب يغاير عنوان الزبيب، قلنا هذا مو مهم، هذا كل واحد يعرفه، بل من هذه الناحية، من ناحية قاعد أكرر أن مصب الحرمة بالغليان هو العصير أي ما يعتصر، والزبيب ليس فيه عصير، وهذا إشكال وارد مقبول. إذن الاستصحاب لا يجري في هذا المثال، حتى لو سلمنا، حتى لو سلمنا ماذا؟ وحدة العنبية والزبيبية عرفا، رغم ذلك لا يجري على استصحاب من باب أنه مصب الحرمة هو العصير، وهنا لا يوجد عصير، ولكن كما قلنا هذا أيضا هو إشكال في خصوصي، في خصوص ماذا؟ هذا المثال، ويمكن التعويض بمن ببقية أمثلة، وهذه نكتة جانبية كما أشرنا. ولنعد إلى صلب الموضوع، أعني أدلة الطرفين، عنوان جانبي صغير أدلة الطرفين. أما ما يستدل به على الحجية والجريان فهو واضح ومختصر، هم واضح وهم مختصر. هو الدليل على الجريان شنو؟ إطلاقات، يعني إطلاق لا تنقض اليقين بالشك، فيقال كما هو يشمل استصحاب الحكم التنجيزي يشمل أيضا استصحاب الحكم التعليقي. أنا القائل بالحجية ما أحتاج إلى مؤونة وجيب دليل، هو الإطلاق بعد شنو موجود، أنت يكون تجيب دليل، من قبيل على أن هذا طاهر المكان أو مو طاهر، هذا طاهر أو مو طاهر، أو فرد ماذا طعام يبيعه بالأسواق، طاهر لو مو طاهر، هذا أنا الذي أقول بالطهارة ما أحتاج إلى دليل. سعيد الكلام يجر الكلام ترى ما له رغم. أنا خوف شنو أصل الطهارة حدي. أنت تجيب دليل. أنت لا تسألني تقول لي شيخنا شنو دليلك على أن الفأرة مثلا الفأرة طاهرة أو على أن الوزغ طاهر وكل شيء طاهر يا شيخ. أنا أحتاج دليل. أنت تجيب دليل. إذا فيك تدعي النجاسة أنت تجيب شنو دليل. فإذا القائل أرجع إلى صلب الموضوع القائل بالحجية لا يحتاج إلى دليل إذ يكفيه إيش إطلاق حديث لا تنقض اليقين في الشك فإنه كما يشمل الأحكام التنجيزية يشمل الأحكام التعليقية أيضا. وإذا لا بد وأن نسلط الأضواء على أدلة عدم الجريان والمهم منها ثلاثة. الوجه الأول ما ذكره الشيخ النائيني قدس سره وحاصله أن الذي يراد استصحابه في باب الأحكام التعليقية لا يخلو من أحد احتمالات ثلاثة. الأول من أحد احتمالات أربعة مو ثلاثة أربعة. الأول أن يستصحب الجعل فنقول جعل الحرمة للحنب إن غلا كان ثابتا سابقا والآن نشك في بقائه أي في بقاء الجعل. الآن يعني شنو قصدنا الآن حالة الزبيبية حينما صار زبيبا قبلان الجعل كان ولما صار جاف نشك الجعل موجود أو ما موجود فننظر إلى الجعل ونستصحب الجعل وهذا لا معنى له كما هو واضح لأن الجعل لا نشك في بقائه وإنما يشك في بقائه في موارد احتمال النسخ ونحن لا نحتمل النسخ وأنه رفعت الحرمة ونسخت الحرمة كلا هذا احتمال ما موجود وإنما الموجود هو الشك في سعة المجعول بالجعل يعني أن الذي جعل وهو الحرمة على تقدير الغليان هل هو ضيق أو يختص بحالة العنبية أو وسيع وممتد يشمل حتى لو جف فالشك في المقام إذن ليس شكا في أصل الجعل حتى يستصحب بقاء الجعل والجعل إنما يشك فيه في موارد احتمال النسخ وموردنا لا يوجد فيه احتمال نسخ وإنما الشك في مقامنا شك في سعة المجعول وضيقه وعلى هذا الأساس استصحاب بقاء الجعل لا معنى له هذا بالنسبة لمن إلى الاحتمال الأول الاحتمال الثاني
مع
اختلاف
الموضوع
قرر
هذا
الذي يختلف
عن
علم لابد من جعل دليل موسى هذا قلنا مناقشة فيما لابد
من جعل دليل
ذاك لا قلنا هذا ماذا مناقشة فيما في المثال نغير نجيب ماذا مثال ثاني خذاك لا يجري حينئذ الاستصحاب من باب تغاير الموضوع
فإذا جعل ما
كل
هذا ومن هذا الكلام
لا هذا حينئذ مو شك في بقاء الجعل جعلها ما ثابت هو بلا إشكال بس الجعل ثابت إلمن للعنب وهذا موضوع ماذا؟ آخر. فالشك ليس في بقاء الجعل، لم يجي الشك ليس في بقاء الجعل. زين جيد. الاحتمال الثاني أن نستصحب المجعول لا الجعل، ونقصد بالمجعول الحكم الفعلي، يعني الحرمة الفعلية. فنقول الحرمة الفعلية كانت ثابتة سابقا، أي حالة العنبية، والآن نشك في بقائها فنستصحب بقائها. وجوابه واضح، فإن الحرمة الفعلية سابقا لم تكن ثابتة، فإن ثبوت الحرمة الفعلية فرع الغليان، إذ بالغليان تصير الحرمة الفعلية، والمفروض أنه لم يغلي، وإلا لم يكن زبيبا. إذا كان قد غلب لم يكن زبيبا، ما يصير زبيبا. فالحرمة السابقة إذن ليست حرمة فعلية، وإنما هي حرمة مشروطة. فلا معنى لاستصحاب الحرمة الفعلية بعد فرض أن الغليان لم يتحقق سابقا. هذا الاحتمال الثاني والثالث والرابع غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.